الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تعليقنا وقراءتنا للرسالة الأكملية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله فصل: وأما قول ملاحدة المتفلسفة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الخميس 12 من شهر الله رجب عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجز اتصافه بها.
هذا القول من خارج دائرة المنتسبين إلى الإسلام، وهو قول ملاحدة المتفلسف، أي الذين يلحدون ولا يثبتون وجود الله عز وجل. وملاحدة المتفلسفة وإن كانوا قلة، لكن آراءهم وأفكارهم مبثوثة ومنشورة مع الأسف، سواء في بطون الكتب أو في ما يسمى بالأدبيات أو ما يسمى بالمنطق والفلسفة. فهم قالوا متطفلين على أهل الديانة: إنكم إذا وصفتم الله بالكمالات فهذه الكمالات إذا استكمل بها كان ناقصا، والناقص لا يصح أن يكون ربا. وإن قلتم إن عدم اتصافه بها يوجب نقصا فأنتم قد تناقضتم، فلا يجوز أن يتصف بها إذا كان يوجب نقصا. ومرادهم في هذا في حقيقة النظرة الدقيقة الفاحصة بالمجهر إلى قولهم أنهم يريدون أن يقولوا أنه ليس هناك إله، وأن الذي يقع ووقع منه الأفعال إما الطبيعة ولا صفة لها، وإما الجوهر الفرد على قول بعضهم وهو الإله المتخيل في ذهنهم ولا صفة له. ومعلوم أن الذي لا وصف له لا يمكن أن يكون شيئا، فإن كان شيئا وجوديا فأقل أوصافه الوجود والحياة. وسيأتي كلام شيخ الإسلام في الرد على هذه الشبهة: إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته إذا لم يكمل بهذا، وإن أوجب له نقص أي اتصافه بهذه الصفات لم يجوز اتصافه بها. نعم.
فيقال: قد تقدم أن الكمال المعتبر هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه.
قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الممكن الوجود هذه الإضافة فيها نظر، وبعد الرجوع إلى المختصين تبين أن هذا من الإضافة التي تسمى الإضافة اللفظية، وإلا فالأصل أن الاسمين إذا تعرفا بأن لا يضافان، لكن هذا من باب المعنى، كأنه قال ممكن الوجود، مثل قوله جل وعلا والمقيمي الصلاة.
وحينئذ فقول القائل يكون ناقصا بذاته، إن أراد به أنه يكون بدون هذه الصفات ناقصا فهذا حق، لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكمال وإلا كان ناقصا.
من أين قلنا أنه إذا لم يتصل بصفات الكمال كان ناقصا؟ لأن الموجود لا بد أن يكون له صفتان على أقل تقدير، هذه الصفات الوجود والحياة. فوجوده إن كان وجودا غنيا فهذا يعني أنه متصف بالكمالات، وإذا كان حياته حياة تامة فهذا يعني اتصافه بالكمالات، فلا بد إذن من اتصافه بالكمال. وإن قلنا إن وجوده وجود مفتقر فهذه حال الممكنات المحدثات، وإن قلنا إن حياته ناقصة فهذه حياة المخلوقات. نعم.
وإن أراد أن ذاته إنما صارت كاملة بالصفات التي اتصفت بها فلا تكون كاملة بذاتها المجرد عن هذه الصفات، فيقال هذا إنما يتوجه أن لو أمكن وجود ذاته مجردة عن هذه الصفات، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات. فإذا كان أحد هذين ممتنعا امتنع كماله بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع، فإنا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تكون حية أليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون حية أليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة. وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل المتصفة بها فضلا عن أن تكون أكمل منها، ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل، علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات.
يعني سؤال ملاحدة الفلاسفة أن ذاته إن كانت كاملة ومستغنية بدون هذه الصفات فهذا يعني أن اتصافه بها دلالة على النقص، هذا السؤال في حد نفسه يقول شيخ الإسلام إنه سؤال مغالطة. لماذا سؤال مغالطة؟ لأن هذا التركيب الذي تصوروه وجود ذات كاملة لا يوصف بشيء لا وجود له إلا في الأذهان، لا وجود له إلا في الأذهان، بل وهذا أكد عليه في آخر كلامه إن وجود ذات مستغنية غير موصوفة ممتنعة في بداهة العقول. فإذا لا بد عندما تقول إن العلي الأعلى موجود وله وجود فلا بد أن تكون هذا الوجود وجودا كاملا، والوجود الكامل وجود ذات له صفات، هذا هو الموجود في الخارج، وجود ذات له صفات هذا هو الموجود في الخارج. لكن الموجود في الخارج وجود ذات له صفات قد تكون الذات ناقصة والصفات ناقصة، وقد تكون الذات موصوفة بالكمالات المطلقة والصفات موصوفة بالكمالات المطلقة، هذا هو وجود الله عز وجل. وقد تكون الصفات كاملة شيئا بعد شيء والذات ناقصة، هذا موجود في بعض المخلوقات، أو تكون الذات موجودة ولكنها تكمل بالصفات، هذه شأن المخلوقات. إذن فرضيتهم غير ممكنة، لذلك قال يعني قولهم إن أراد أنه أن ذاته إنما صارت كاملة بالصفات التي اتصفت بها فلا تكون كاملة بذاتها المجردة عن هذه الصفات، كأنهم يريدون أن يقول لك يمكن وجود ذات في الخارج مجرد عن الصفات، وهذه مغالطة. ولذلك يقول شيخ الإسلام هذا إنما يتوجه أن لو أمكن وجود ذاته مجرد عن هذه الصفات، ولا يمكن وجود ذات في الخارج مجرد عن الصفات، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن الصفات، وهذا أيضا لا يمكن. فإذا كان أحد هذين ممتنعا امتنع كماله بدون هذه الصفات. إذن الشيء الموجود لا بد أن أنه كامل في ذاته موصوفا بكمالات الصفات.
قال رحمه الله: فإذا قيل بعد ذلك تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات، قيل الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم الممتنع ليس نقصا، وإنما النقص عدم ما يمكن. وأيضا فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال وما اتصف به وجب له امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة منه، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه، كما لو قيل إذا مات كان ناقصا فهذا يقتضي وجوب كونه حيا، كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية من عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات.
نعم، لأن قول القائل تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات، هذا كأنه يثبت وجود شيء أولا مجردا عن الصفات، وهذا موجود في المحدثات المخلوقات، لكن الذات العلية الذات الكاملة موصوفة بالكمالات، فحينئذ لا يرد عليه هذا الإيراد الذي فيه ما فيه. نعم، لو قلنا إن فلان أو الشيء الفلاني ميت فهذا وصف بالنقص، فهذا وصف بالنقص، فإن أمكن وصفه بالنقص أمكن وصفه بالكمال وهو الحياة. ومن هنا نحن نعلم أن الإنسان إذا ولد ميتا كان ناقصا، وإذا ولد حيا كان كاملا. طيب إذا كان ولد حيا ولم يكن متصفا بالكلام، أهله يرجون له اتصافه بالكمالات، وإنما كانت الذات ناقصة فاتصف بالكمالات شيئا فشيئا، أما الذات العلية فإنها ذات كاملة موصوفة بالكمالات مطلقا، لا انفكاك لذاته عن صفاته، ولا كما لا انفكاك لصفاته عن ذاته. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فقول القائل استكمل بغير ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره، كما لا نطلق أنها هي هو ولا نطلق أنها ليست هي هو وليست غيره، على ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره.
يعني عندما يقول لك المغالط هل استكمل بغيره، إن قولك إنه الكامل بذاته وصفاته، صفاته معناته عنده أنه استكمل بغيره، نقول قولك إنه إذا قلنا إنه الكامل بصفاته وسميت الصفات الغير ثم قلت استكمل بغيره، فنحن لا نوافقك بهذا الكلام. من أين أتيت أن الصفات هو غير الله؟ إذا قلت لا هو هي، من أين أتيت به وهي؟ والخبر عن الله عز وجل لا يكون إلا منطوقا أو معقولا،
ولا يوجد منقول يدل على أن الصفات غيره كما تقوله المعتزلة، يقولون الصفات غير الله فإثباتها شرك، ولا أن الصفات هي هو فينكرون صفات الأفعال. لذلك أهل السنة والجماعة المحققين منهم وأئمة السلف اعتبروا كلمة بغيره اعتبروه من الألفاظ المجملة التي لا يثبتونها إطلاقا ولا ينفونها إطلاقا. فلو قال لك قائل أسماء الله هو الله غير الله، تقول لا هذا كلام مجمل، لا أعرف هو أو غير، أعرف أسماء الله لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه، إن لله 99 اسم، فتتكلم بمنطوق القرآن أو تتكلم بمعقول القرآن والسنة. فمعقول القرآن والسنة أنك تسأل السائل ماذا عنيت بقولك إن الصفات غير الذات أو هو الذات؟ إن قال أردت بالغيرية شيئا مغايرا عن الذات في المعنى فهذا معقول، فكل عاقل يدرك أن العلم غير القدرة وأن القدرة غير الحياة وأن الحياة غير الإرادة. إذا قال عنيت بقولي أن هذه الصفات هو ذاته بهذا المعنى فنحن ننكر هذا المعنى، لأن الله عليم حي قدير سميع قوي مريد متكلم جل وعلا. إذا قال لا صفات غير الله بمعنى ذات أخرى فهذا نحن ننكر، وهذا ما عليه أئمة السلف وهو اختيار حذاق المثبتة. المثبتة إذا أطلق أيها الإخوة يطلق على طوائف، أولهم أهل السنة والجماعة، أولهم أهل السنة والجماعة، وهم لا ليسوا من أهل الكلام في شيء، ويليهم الكلابية، فالكلابية مثبتة لأنهم يثبتون الصفات السبع ويثبتون الصفات الخبرية أو بعضها. ويدخل في المثبتة أيضا القسم الثالث المشبهة، فإنهم مثبتة وإن أخطأوا في التثبيت. ويدخل في المثبتة أيضا الكرامية، ويدخل في المثبتة أيضا الكرامية، ويدخل في المثبتة الأشعرية والماتريدية، لكن من حيث الجملة لا بالطراد. فهذه خمس طوائف يدخلون في جملة المثبتة، كما أن النفاة إذا أطلق فعلى رأسهم ملاحدة الفلاسفة ثم فلاسفة المسلمين وهذا القسم الثاني، ثم الجهمية وهذا القسم الثالث، وهؤلاء الثلاث ليسوا من الإسلام في شيء، ثم المعتزلة فإنهم نفاة في باب الصفات، نفاة مطلقة في باب الأسماء والصفات، ثم يدخل معهم الأشعرية والماتريدية في وجه وليس على إطلاق. نعم.
قال رحمه الله ومنهم من يقول أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو، ولا أطلق عليها أنها ليست غيره، ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره، وهو اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري وغيره. وأظن قول أبي الحسن التميمي هو هذا أو ما يشبه هذا.
ومنهم أي من متكلمة ومن حذاق المثبتة، من متكلمة ومن حذاق المثبتة، إذا قيل فلان من المتكلمين المقصود أنه تكلم في باب العقائد على وفق قواعد أهل الكلام، هذا المقصود. وهذا القول المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري معروف عنه أنه يقول أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو، أي لا أقول أن هذه الصفات هي عين ذات الله عز وجل، ولا أطلق عليها أنها ليست غيره، يقول لأني لا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره. طيب والأئمة الذين قالوا لا هي هو ولا هو ولا لا قالوا لا هي هو ولا هو هي أو لا هي هو ولا هي غيره، هؤلاء أقرب إلى السنة. لماذا؟ لأنهم لا يتكلمون في باب العقائد إلا بالنص، ولا يتكلمون في باب العقائد بما ليس فيه نص. وقول أبي الحسن التميمي، أبي الحسن التميمي هو من علماء الحنابلة لكنه في الجملة سائر على طريقة الأشعرية في طوره الثاني. نعم.
قال رحمه الله: منهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب وإطلاقهما جميعا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى. ومنشأ هذا أن لفظ
المقصود به القاضي أبي بكر الأول الباقلاني، وهو من كبار علماء الأشعرية في طوره الأول، والقاضي أبي يعلى في أحد أطواره كان على هذا المذهب. نعم.
ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المباين للشيء، يراد به ما ليس هو إياه، فكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. ونحن نجيب بجواب علمي فنقول: قول القائل يتكمل بغيره، أيريد به بشيء منفصل عنه أم يريد بصفة من لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع، وأما الثاني فهو حق، ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها، كما لا يمكن وجود ذاته بدون ذاته، فيكون كاملا بما هو داخل في مسمى نفسه، واجب بوجوبه لا يمكن وجوده بدونه، وهذا كمال بنفسه لا بشيء مباين لنفسه. وقد نص الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وأئمة المثبتة وقد نص الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره على أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله وعبدته أو قال يا الله، فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته، ليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه، فلا يقال إن صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى. وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا، قيل إن أريد بالذات الذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة على هذه الذات، لكن لا تحقق في الخارج لهذه الذات المجردة من الصفات. وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة لها، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات.
لا شك أن الجواب العلمي ما جاء في الكتاب والسنة. الله جل وعلا لما ذكر نفسه بماذا ذكر نفسه؟ ذكر ذاته العلية بصفاته العلية، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فيذكر ربنا تبارك وتعالى نفسه العلية ويردف ذلك بصفاته الدالة على كمال الذات العلية. فقول القائل أنه يكمل بغير هذا سؤال تركيبي خاطئ، فإن الذات لا يمكن وجودها إلا ناقصة أو كاملة، هذا هو التلازم الحتمي لأي موجود، التلازم الذي لا يوجد له قسمة ثالثة، فالشيء إما كامل وإما ناقص، كامل مستغن بنفسه، أول آخر سرمدي دهر أبدي، أو أنه وقتي فاني وجد بعد أن لم يكن، فحينئذ الأول لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال، والثاني متصفا بصفات النقص. وتسمية الصفات بأنها غيره أو زائدة، كل هذه من الألفاظ المجملة التي ينبغي فيها التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فكيف يكون الرب مفتقرا إلى غيره؟ فهو من جنس السؤال الأول، فيقال: أولا، قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها يقتضي إمكان ألا تقوم به الصفات وإمكان ذات لا تقوم به الصفات، فلو كان أحدهما ممتنعا لبطل هذا الكلام، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات إنما يمكن في الذهن لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج. ولفظ ذات تأنيث ذو،
يعني الآن لو قال أحد ما أن لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقر، والمفتقر لا يكون رب، فالجواب عليه أن نسأله هذا السؤال: هل يمكن أن تقوم به صفات الكمال؟ فإن قال لا، إذن هو ناقص، لأنه لا يمكن قيام صفات الكمال به. فلا يمكن أن تقول عن الجدار إنه عليم، ولا أنه سميع، ولا أنه بصير، ولا أنه قادر، ولا أنه قوي، لعجزه عن اتصافه بصفات الكمال. بينما يمكن أن تقول عن الحي أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يمكن أن يعلم، ثم علمه يمكن أن يزيد يمكن أن ينقص، ومهما كان ما دام أنه اتصف بهذه الصفات فهو أكمل من الذي امتنع عن اتصافه بصفات الكمال. أو وإمكان ذات، هذا التقدير الثاني، أو إمكان ذات لا تقوم به الصفات، هذا لا وجود له إلا في الخيال، فهو وجود ذهني كلي لا يمكن في الخارج أن يوجد شيء بلا صفات، فالموجود في الخارج لا بد أن تكون له صفات، إما كمال مطلق أو نقص مطلق أو نقص من وجه وكمال من وجه، فالأول هو في حق الله عز وجل، والثاني والثالث في حق الموجودات.
قال رحمه الله: ولفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فهم يقولون: فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة، كقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله تعالى: عليم بذات الصدور، وقول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ، ونحو ذلك. لكن لم
يعني كلمة الذات من أين جاءت؟ هذا السؤال لغوي. لما تقول ذات الله موصوفة بصفات الكمال، من جاءت كلمة الذات؟ ربما أن بعض الناس يظن أن كلمة الذات محدث، وهي ليست كذلك، كلمة الذات ليست محدث، لأن كلمة الذات مؤنث ذو، وقد جاء في القرآن الكريم وصف الرب تبارك وتعالى بذلو، فقال: وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. فذو هنا بمعنى ذات، أي ذات الجلال والإكرام، ذات العرش العظيم، أي صاحب العرش العظيم، فهو مؤنث ذو، هذا معنى الذات. وقد جاء لفظ الذات مؤنثا أيضا في الحديث في عدة أحاديث، منها قول خبيب وهو حديث معروف في الصحيح، قال: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزق. وجاء أيضا في قول إبراهيم عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات في ذات الله، نص على هذا، في ذات الله. و وجاء على ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم. إذن كلمة الذات معلومة في لغة العرب أنها لا تطلق إلا على الشخص والعين وعلى الشيء موصوفا. فهم لا يطلقون كلمة الذات على ما لا يوصف، كما لا يطلق كلمة ذو على الشيء الذي لا يوصف. فأنت لا تقول عن المعدوم ذو، ذو إيش؟ يلا جيبوا شغلوا مخوخكم، ما تستطيعون أيها المتكلمون، يلا قولوا عن المعدوم ذو إيش؟ ما يقدرون. لكن أي موجود سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود فيمكن لأي إنسان أن يصف فيقول عن الممكنات ذو أمد، بعد ذو حياة، ذو ممات، ذو إحساس، ذو قدرة، ذو قوة، ذو علم، أو ذي في حال الجر، أو ذا في حال النصب. طيب في حق الله عز وجل نقول عن الله تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، وهو إذا صلينا وش نقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي رواية مسلم تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي غير دعاء السلام في دعاء علي رضي الله عنه، لكن مو في دعاء السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إذن يوصف الله جل وعلا بذو وذي وذا. نعم. ولذلك يقول الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول: فلما ذي نفسه علمنا أنه موصوف بالكمالات.
لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إن نفس الله ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا
الذات. قولهم إن نفس الله يعني يقصدون بالنفس هنا الذات. نعم.
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العربية العرباء، وإنما أنكره طائفة من أهل العلم.
ولهذا
أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولدة، كلفظ الوجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك.
طيب هنا يرد سؤال: كيف لا تكون من العربية العرباء ولغة العرب الفصيحة، وقد جاء في قول خبيب، يعني الذي جاء في قول الخبيب مضاف، وذو لا يأتي، وذو سواء كان مذكرا ذو أو مؤنث ذات أيا كان لا يأتي إلا مضافا، لا يأتي إلا مضافا في قول العرب الفصحاء. فهم ماذا فعلوا لما نظروا إلى أن كلمة ذات الله، لما نظروا إلى ذو قدرة، قالوا إذن الإضافة تقوم مقام ال، فشالوا الإضافة القدرة وحطوا ال في أول الكلمة فصارت الذات، ومن هنا كانت مولدة. وهذا مثل كلمة إيش؟ مثل كلمة الوجود. الآن كلمة وجد يجد موجودة في كلام العرب العرباء والعرباء، لكن كلمة الوجود تضيف عليها ال، هذا لا وجود له في كلامهم، مولد. مثل هذا أيضا كلمة ما، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي، فجواب ما هي، إذن ما هي، لكن هذا التركيب غير موجود في كلام العرب الفصحى، هم أخذوا الكلمتين وركبوه سموه الماهية. الماهية من أين جابوها؟ جابوها من قول العرب ما هي، لكن الماهية غير موجودة في كلام العرب، فهذا يسمى مولدا. مثل كيف، كيف كم مرة جاء في القرآن كيف؟ عشرات المرات، كيف ويظهروا عليكم، كيف وكيف وكيفما، طيب جاء في القرآن وفي السنة، كيف ما هي عربية فصيحة؟ لا، هي عربية فصيحة لكن ما جاءت مضافة بأل مع التركيب التاء الصناعي، هذه يسمى المصدر الصناعي. الكيفية، الربوبية، الألوهية، هذه تسمى مصادر صناعية ما هي موجودة. لذلك ينبغي مراعاة أصل معانيها، مراعاة أصل المعنى. إذن لما أطلقوا كلمة الذات نرجع إلى أصل معاني العرب، ماذا يقصدون بكلمة الذات في أصل كلام العرب؟ الشيء الموصوف. فكيف تقولون عن الله إنه الذات ثم تنكرون أن يكون موصوفا وهو في الأصل كلمة ذا وذو وذي أطلق على الموصوف؟ نعم.
فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام، والمعنى كذلك، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا، بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره، ففرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرها، وكلاهما ممتنع، فما قام بنفسه فلا بد له من صفة، وما كان صفة فلا بد له من قائم بنفسه متصف به.
هذا يسمى عكس الكلام، عكس شيخ الإسلام عليهم الكلام، فقال لهم هل تثبتون وجود عرض أي وجود صفة بلا ذات؟ هذه مشكلة عليه قلب السؤال. هم قالوا ملاحدة الفلاسفة قالوا وجود الذات بدون مجرد عن الصفات، عكس عليهم الكلام، هل تثبتون وجود عرض بلا صفة؟ ما يستطيعون أن يثبتوا في الخارج وجود عرض بلا صفة، بل لا بد أن يكون في الخارج عرضا قائما بالذات أو وجود عرض له صفات، فحينئذ ينقلب العرض إلى ذات وصفته تكون تابعة له. مثلا لو تخيلنا شيء اسمها العلم، طيب هل يمكن وجود علم في الخارج بدون الذات؟ ما يمكن. فالذي يوجد في الخارج علم معين، فيقال علم الله النملة كيف تبني مملكتها، علم الله النحلة كيف تصير، علم الحيوان، علم الإنسان، علم الملك، علم الله عز وجل. فالموجود في الخارج كله مضافات. فإذا كان الأمر كذلك في الصفات أنها لا توجد في الخارج إلا مضافة، فإذا يستقيم أن نقول الصفة الذات لا تكون إلا موصوفة. نعم.
ولهذا يسلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائما بنفسه لا صفة له، سواء سموه جوهرا أو جسما أو غير ذلك، ويقولون وجود جوهر معرا عن جميع الأعراض ممتنع، فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له فكيف قدر ما لا فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج، وما لا يعلم إمكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن؟ وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع في الوجود، وإنما يمكن فرضه في العقل، فالعقل يقدره في نفسه كما يقدر الممتنعات، لا أنه يعقل وجوده في الوجود ولا إمكانه في الوجود.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة تقديرات العقول. تقديرات العقول المتخيلة أوسع من نظريات وقياسات العقول. فمثلا العقل في نفسه في ذهنه قد يتخيل الإنسان الشيء متحركا ساكنا، لكن في الخارج لا يمكن أن يكون كذلك. العقل قد يتخيل ذاتا غير موصوف بأي صفة، لكن لا يمكن وجوده في الخارج. العقل قد يتخيل وجود صفة عرض قائم بنفسه ليس له صفة، لكن لا يمكن وجود ذلك. فهذا يسمى مغالطات العقول، وفي نفسي القاصرة أن نسميها خيالات العقول، وخيالات العقول ليس علما. خيالات العقول مثل قول، يعني هذه خيالات العقول عند المنتسبين للعلم، في خيالات العقول عند العوام، الغول العنقاء، هذه خيالات العقول. نعم.
وأيضا فالرب تعالى إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنا وما أمكن له وجب، امتنع أن يكون مسلوبا صفات الكمال، ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض ممتنع. وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصا، فقول القائل يكون مفتقرا إليها تكون مفتقرة إليه. إنما يعقل مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل واحد منهما دون الآخر، فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. ثم يقال ما تعني بالافتقار؟ تعني أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو بالعكس، أم تعني التلازم وهو ألا يكون أحدهما إلا بالآخر؟
هذه مسألة ثانية. لا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي لما تقول لهم إنه لا يمكن وجود ذات بلا صفات، كما لا يمكن وجود وصف أو صفة في الخارج بلا ذات أو بلا وصف، فيقولون لك هل الذات مفتقرة إلى الصفة أو ليست مفتقرة؟ إذا قلت مفتقرة قال ها، إذا كان مفتقرا فاتصف. إذا قلت غير مفتقر يقول لك ما الحاجة في اتصافه بالصفات؟ ولذلك لا تجاوب، تقول لفظ كلمة مفتقرة غير مفتقرة أنا ما أعرف وش تقصد. ولذلك لا بد أن تنتبه ماذا تقصد بهذا الكلام، فإن عنيت.
ثم يقال ما تعني بالافتقار؟ تعني أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها والعكس، أم تعني التلازم وهو ألا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطل، فإن الرب عز وجل ليس بفاعل لصفاته اللازمة له، بل لا يلزم شيء معين من أفعاله ومفعولاته، فكيف تجعل صفاته مفعولة له وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته؟ وإن عنيت تلازم فهو حق، وهذا كما يقال لا يكون واجبا بنفسه إلا أن يكون قديما، ولا يكون قديما واجبا بنفسه إلا أن يكون موجودا، ويقال أيضا لا يكون موجودا إلا أن يكون قديما واجبا بنفسه، ولا يكون عالما قادرا إلا أن يكون حيا. فإذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجبا له بل ممكنا له، وحينئذ فكان يفتقر في ثبوت له إلى غيره، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه. فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال.
يعني هذا كلام واضح أن هؤلاء الجماعة حلبة المصارعة عندهم وين صاير؟ حاولون يجرونك إلى حلبة المصارعة عشان يصرعونك وين؟ في الكلمات المجملة، في العبارات الموهمة، فإياك أن تنزل إلى هذا المستنقع. احذر، جادلهم بصريح القرآن، وجادلهم بالاستفسار والاستفصال فيموتون نكدا. نعم.
فصل. وأما قول القائل أنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص.
اكتب جنب هذه العبارة، وهذا أصل شبهة المعتزلة التي اعتمدوا عليها، هذا أصل شبهة المعتزلة في نفيهم الصفات مطلقا. لماذا نفوا الصفات يا أنصاري؟ لزعمهم أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، والتركيب يلزم منه الجسمية والحاجة والنقص، هذا قاعدتهم التي انطلقوا منها في نفي الصفات. يعني وضعوا قاعدة خاطئة وبنوا عليها عقائد خاطئة وضلالات، ونفوا لأجل ذلك الآيات والأحاديث.
قال رحمه الله: فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق.
ليس العرض، العرض يعني عند المتكلمين عندهم شيئان، ذات وعرض، ويقصدون بكلمة الذات عين الشيء وأصله ومادته وماهيته، ويقصدون بكلمة العرض بفتحتين العرض عارض، يقصدون بكلمة العرض الصفات. نعم.
منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول بل هي صفات وليست أعراضا، كما يقول ذلك الأشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. ومنهم من يطلق عليها.
ما الذي جعل الأشعري يقول هي صفات وليست أعراض؟ لأنه هو وافقهم في أصل قاعدتهم في طوره الثاني، فظن أن كلمة الأعراض يعني هي الصفات الحادثة التي تكون في وقت دون وقت، وهو لا يثبت هذه الصفات صفات الأفعال، فقال هذا الكلام. نعم. الذي تبع عليه مع الأسف كثير من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة. نعم.
ومنهم من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهما.
طبعا هشام ليس من أهل السنة، هشام بن الحكم الرافضي كان مؤسس التشبيه في الإسلام، هشام بن الحكم الرافضي مؤسس التشبيه في الإسلام. وأما ابن كرام فهو محمد ابن كرام السجستاني، ونسب إليه التشبيه، والله أعلم هل هذا صحيح أو لا، لكن عنده كلمات مجملة يفهم منها التشبيه. نعم.
ومنهم من يمتنع من الإثبات والنفي كما قالوا في لفظ الغير، وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه، فإن قول القائل
اكتب عند هذه الكلمة ومنهم من امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم وفي لفظ العرض وفي كل لفظ محدث، امتنعوا إثباتا ونفيا، وقالوا بطلب إيش؟ التفصيل. نعم. هذا قول عامة أهل السنة المتأخرين. نعم. وأما المتكلمون أصلا السلف المتقدمون أصلا ما كان هذه المصطلحات موجودة في زمانهم حتى يكون لهم قول فيه. نعم.
فإن قول القائل العلم عرض بدعة، وقوله ليس بعرض بدعة، كما أن قوله الرب جسم بدعة، وقوله ليس بجسم بدعة.
لا شك أن هذه بدعة. لماذا هي بدعة؟ لأن هذا ليس في الكتاب ولا في السنة، وإطلاق شيء على الله ليس في الكتاب والسنة هو عين البدعة. نعم.
وذلك أن لفظ الجسم يراد به في اللغة البدن والجسد، كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة. وأما أهل الكلام فمنهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب، أو على الجوهرين، أو على أربعة جواهر، أو ستة، أو ثمانية، أو ستة عشر، أو 32، أو المركب من المادة والصورة. ومنهم من يقول هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء يجعلون المشار إليه مساويا لمعنى الجسم في العموم والخصوص، فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معاني بعضها حق وبعضها باطل صار مجملا، وحينئذ فالجواب العلمي يقال أتعني بقولك أنها أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة، أم تعني بها أنها آفات ونقائص، أم تعني بها أنها تعرض وتزول فلا تبقى زمانين؟ فإن عنيت بالأول فهو صحيح، وإن عنيت الثاني فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول العرض لا يبقى زمانين، فمن قال ذلك وقال هي باقية قال لا أسميها أعراضا، ومن قال بل العرض يبقى زمانين لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضا.
أحسن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
بارك على أبوي.
قال رحمه الله: وقولك العرض لا يقوم إلا بجسم، يقال لك فهو حي عليم قدير عندك. طبعا هذا الكلام إنما هو يستقيم مع من؟ مع الأشعرية الذين يصفون الله بأنه حي عليم قدير. يقال لك فهو حي عليم قدير عندك، وهذه الأسماء لا يسمى بها إلا جسم، يعني في المشاهد، يعني في المشاهد. كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضا لا يوصف بها إلا جسم، فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جوابا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. لا عفوا، هذا كلام مع المعتزلة. المعتزلة يقال لك فهو حي عليم قدير عندك، وهذه الأسماء، يعني أنت تقول تثبت لله اسم الحي، اسم العليم، اسم القدير، لا يوصف، لا يثبت الصفات. طيب نحن في المشاهد أيها المعتزلي نرى أن العليم القدير الحي أسماء لأجسام، فإن قلت إن هذه الأسماء لله عز وجل ليست كأسماء الأجسام فنحن نثبت الصفات كما أنت أثبتت الأسماء، فأثبت الصفات لله عز وجل وقل هو حي عليم قدير لكن ليس كحياتي وعلمي وقدرتي الأجسام المشاهدة. هذا يعني خطوة معهم في التدرج لعلهم أن يثبتوا شيئا من الصفات. ويقال له إلى المعتزلي: ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني بالجسم المركب الذي كان مفترقا فاجتمع؟ انتبه الآن، ماذا تقصد بكلمة الجسم؟ المركب الذي كان مفترقا فاجتمع، أو مفترقا فاجتمع، أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه، أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعض عن بعض ونحو ذلك. وش تقصد بالجسم؟ الجسم كلمة مجملة، إما أن يكون تطلقه وتقصد أنه مركب بمعنى جمع أجزاؤه، أو بمعنى كان مفترقا فاجتمع بنفسه، أو بمعنى أنه يمكن تفريقه وتبعيضه. أم تعني به ما هو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة؟ طبعا الجوهر الفرد أيها الإخوة، حتى بس تتخيلوا المسألة، مسألة كبيرة ليس هذا مجال البسط فيها. الجوهر الفرد، مسألة الجوهر الفرد مسألة كبيرة عويصة بين المعتزلة والفلاسفة من جهة وبين الأشعرية من جهة. فزعمت الأشعرية أن هناك جوهرا فردا لا يمكن أن يتجزأ، يعني لا يقبل التجزؤ، وزعمت الفلاسفة ومن وافقهم من المعتزلة أنه لا يوجد جوهر لا يمكن تجزئته، فإن الجواهر تتجزأ إلى ما لا نهاية. وهذا قول باطل، وهذا قول باطل يبطله الواقع. والذي أتى به شيخ الإسلام أتى بعجب عجاب لم يسبق إليه، وهذا من عظيم علمه في النظر إلى الطبايع ودقة منظوره بالمنظار الشرعي، فأتى بقول ثالث. ما هو؟ قال: لا يوجد شيء اسمه الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ، ولا يوجد شيء اسمه جزء يتجزأ إلى ما لا نهاية، وإنما يوجد شيء يتجزأ إلى حيث يصبح ذرات لا يمكن رؤيتها لكنها تتلاشى إلى أشياء أخرى، وهذا هو الذي أثبته العلم التجريبي اليوم. إذن هنا الآن لما يقال له: ماذا تقصد بالجسم؟ ما هو مركب من الجواهر المنفردة، على قول المعتزلة والأشعرية، أو على قول الأشعرية ضد الفلاسفة، أو من المادة والصورة، أم تعني به ما تمكن الإشارة إليه، أو ما كان قائما بنفسه، أو ما هو موجود؟ هذه الآن أربعة اختيارات. ماذا تقصد بمركب من الجواهر المنفردة؟ ماذا تقصد بكلمة مركب؟ مركب من الجوهر المنفردة، مركب من الماهية والصورة، مركب بمعنى يمكن الإشارة إليه، مركب ممكن قائم بنفسه، مركب بمعنى موجود، خمسة أشياء. قال: فإن عنيت الأول لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير، وإن عنيت به الثاني اللي هو المادة والصورة لم نسلم امتناع التلازم، فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا، فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. وقول القائل المركب ممكن، إن أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه كان مفتقرا فاجتمع، أو ركبه مركب، أو يقبل الانفصال، فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية. المقدمة الأولى التلازمية هي قوله أن المركب ممكن. وإن عنا به ما يشار إليه، ماذا تقصد بكلمة الجسم؟ ما يشار إليه. ماذا تقصد بكلمة المركب؟ ما يشار إليه. وإن عنا به ما يشار إليه وما يكون قائما بنفسه موصوفا بالصفات، فلا نسلم انتفاء الثانية. إذن نثبت أن الله يمكن الإشارة إليه، فالاعتراض مركب من مقدمتين تلازمية واستثنائية. طبعا هذه من تراكيب علم الكلام، علم الكلام أن المقدمات إما أن تكون مركبة من كلية وكلية وجزئية وجزئية وكلية ثبوتية وجزئية سالبة، أو جزئية سالبة وكلية ثبوتية، الصور الستة المعروفة، ثم قد تكون المقدمتان تلازمية وقد تكون استثنائية. قال: فإذا استفسر عن المراد حصل المنع والإبطال لإحداهما أو لكلاهما، وإذا بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الحجة. فإذا لو جاء إنسان وقال لك الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، هذه الآن كلية ثبوتية، الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، وما كان جسما فهو مركب، هذه المقدمة الثانية الآن. فهل نحن نسلم في المقدمة الأولى صفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ هذا ينظر ماذا تقصد، كيف تدخل الخالق مع المخلوق في كلية. على كل حال هذا خلاصة الكلام، إلا فالرد عليه بالتفصيل رد عليهم شيخ الإسلام لله دره في كتابه العظيم تهافت الفلاسفة، ردا جعل أصولهم قاعا صفصفا لا يساوي فلسا، ولله الحمد والمنة. ما في وقت، وإلا كان قرأنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. أحد مشايخنا الله يرحمه ويسكن الجنة، كنا نقرأ كتاب شيء من كتاب تهافت الفلاسفة، قرينا تقريبا يمكن صفحة ونص، قال الشيخ للي يقرأ: كانت فاهم؟ كلا والله يا شيخ. قال الشيخ: ولا أنا. كلام ما له أي معنى، يتركون قال الله قال الرسول إلى قواعد علم اليونان وعلم الهند وفلسفة الفرس، ما لها أي قيمة في ميزان الشرع، في ميزان الشرع والعقل السليم ما لها أي قيمة. ولذلك إحنا عندنا قانون، ما هو القانون؟ أن نحكم ألفاظ وقواعد الفلسفة إلى الكتاب والسنة لا العكس، هم عندهم العكس. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.